ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن المرء لا يسلك طريقه إلى الجنة إلا إذا ربط قلبه بالله سبحانه جل وعلا وعلم أن الله جل وعلا مطلع على قلبه وينظر إليه ويعلم ما ينوي ويعلم ما يبدي ويعلم ما يخفي سبحانه جل وعلا. وإذا وصل العبد إلى هذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان بعلمه أن الله جل وعلا مطلع عليه رقيب عليه سبحانه جل وعلا، وصل إلى درجة الخشوع والتذلل والخضوع لله رب العالمين، فتحجزه عن معاصي الله وتمنعه مما يشين وتدخله على رب العالمين جل وعلا. فإن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. فلننظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف عاش الخشوع لربه سبحانه جل وعلا في كل حركة من حركات حياته وفي كل حال من أحواله صلى الله عليه وسلم. فكثيرون منا يظنون أن الخشوع ما يستحضر بالقلب في الصلاة وفقط، هذا نوع من الخشوع. أما الخشوع الحقيقي أن يعيش العبد الخضوع والتضرع والذل بين يدي الرب جل وعلا، فلا يتعالى على أحد من خلقه ولا يفخر بنسبه ولا بحسبه ولا يرى لنفسه حقا على أحد. فهذا هو معنى الخشوع، قيام القلب بين يدي الرب جل وعلا ذو الخضوع والذل. فلننظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان في مجلسه إذا جلس ليأكل صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا رسول الله، ألا نضع لك الطعام مرتفعا فتأكل وأنت في شيء من الرفعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ونظر برأسه إليهم: إنما أنا عبد أأكل كما يأكل العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا صلى الله عليه وسلم. وكان من كلامهم أنهم يضعون له وسادة يتكئ عليها على طعام كما يفعل ملوك الأرض، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد يأكل كما يأكل العبد، فإني لا آكل متكئا. فلا يصلح من عبد ليعلم أن الله جل وعلا هو الذي أنعم عليه، وأن الله جل وعلا هو الذي مده بهذا أن يأكل وهو في حالة من العجب بنفسه أو التعالي بين خلقه جل وعلا. فهذا نبينا لا يأكل متكئا، لأن الأكل مع حال الاتكاء وهو الميل بأحد الجنبين إلى الأرض هذا من فعل الجبارين في الأرض. أما أهل التواضع أهل الذل لله الذين يعلمون أن الله عليهم رقيب وأن حياتهم ومماتهم لله وأنهم في كل أحوالهم لا يخرجون عن العبودية لله سبحانه جل وعلا لا يأكلون وهم متكئون، إنما يأكلون وهم متربعون كما كان يفعل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خشوعه وتضرعه لربه في حال أكله وشربه صلى الله عليه وسلم. فكيف كان خشوعه صلى الله عليه وسلم في المواقف التي تستدعي الفخر والعجب والتعالي والرفعة وهي مواضع النصر، كيف يكون حاله صلى الله عليه وسلم إذا انتصر على قوم، قوم أخرجوه، قوم أدموه، قوم عارضوه، قوم منعوه دعوته صلى الله عليه وسلم. أهل مكة هؤلاء الذين أخرجوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله وآذوه وطردوه من أحب البلاد إليه، كيف كان حال هذا الذي طرد من بلده إذا عاد إلى بلده منتصرا؟ يقول أنس رضي الله عنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من ذي طوى واجتمعت الخيول وقد وزعهم صلى الله عليه وسلم، منهم من ذهب إلى كديه ومنهم من ذهب إلى العليا، فيتقابلون جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، فدخل مكة منتصرا صلى الله عليه وسلم واجتمع حوله خيوله وجيشه صلى الله عليه وسلم في منظر مهيب لم ترى العرب مثله قط. أهال زعماء العرب، أهال أبا سفيان وسهيل بن عمرو وغيرهما من أهل الكفر وسادة قريش، من هؤلاء؟ وما هذا الجند؟ وما هذا الخير الذي جاء؟ جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ومعه كتائب الإيمان من الأنصار والمهاجرين وممن دخل في الإسلام من قبائل العرب، ولما اجتمعوا جميعا حوله في مكة، كيف دخل مكة صلى الله عليه وسلم؟ هل رفع رأسه لأعلى كما نقول الآن بعد هذه الثورة ارفع رأسك فإنك مصري، ارفع رأسك فإنك مصري، ويرسمون صورة رجل يضرب بأنفه عنان السماء وكأنه ملك الأرض وما عليها، وما ندري هذه الثورة هل أخذتنا إلى ما هو خير للعباد وللبلاد من تمكين كلمة الله في الأرض وشرعة الله، أم أخذتنا إلى هو لا ندري أين قعرها؟ نسأل الله السلامة والخروج من الفتن. كيف كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نصره ربه على عدوه؟ كان متواضعا خاشعا ذليلا لربه. يقول أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة متأطئ رأسه حتى أن عزمونه أي طرف اللحية ليمس وسط الرحل الذي يركبه صلى الله عليه وسلم، تواضعا وتخشعا لله سبحانه جل وعلا. هذا نبينا في حال نصره، هذا نبينا في حال ما مكنه الله جل وعلا من رقاب أعدائه، متواضعا خاشعا لربه ذليلا له يعترف بفضله ومنته وكرمه سبحانه جل وعلا. وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يسأل ربه السقيا، يسأل ربه جل وعلا السقيا؟ يقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى القضاء وهذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الاستسقاء أن يخرج إلى الصحراء، يخرج إلى القضاء، خرج متغذيا أي في حالة من التواضع الشديد، متبذلا خاضعا ذليلا متخشعا، ما زال يدعو ربه جل وعلا يستسقيه سبحانه جل وعلا، متواضع لربه جل وعلا، وكان يظهر الفاقة والفقر لربه إذا خرج سائلا ربه السقيا صلى الله عليه وسلم، فكان يقلب رداءه صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، في حالة من كمال الخشوع والتضرع لرب العالمين سبحانه جل وعلا. هذا نبينا، وهذا حاله مع ربه جل وعلا. وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بين يدي ربه جل وعلا؟ فلتتدبر يا عبد الله كيف يكون نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إذا وقف بين يدي ربه جل وعلا. كان إذا وقف ليصلي بين يدي الله كما سبق في صحيح مسلم يستفتح صلاته بالتضرع لربه جل وعلا وإظهار الفاقة والعبودية لله سبحانه جل وعلا. يقول علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إن اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اعترفت بذنبي وظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، أنا بك وإليك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وإذا ركع صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي لله رب العالمين سبحانه جل وعلا. وإذا رفع رأسه قال: ربنا، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بك آمنت ولك أسلمت ولك سجدت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، لله رب العالمين سبحانه جل وعلا، ويتضرع إلى ربه ويسأل ربه المغفرة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت صلى الله عليه وسلم. يقول عبيد بن عمير لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قام ليلة وقال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي، ذريني أتعبد الليلة لربي. فقالت عائشة رضي الله عنها: إني لمحبة لقربك وأحب ما تحب. فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر وقام يصلي صلى الله عليه وسلم. قالت: فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل ثيابه صلى الله عليه وسلم، ثم بكى حتى بل الأرض من تحته، وظل على حاله إلى أن جاءه بلال، إلى أن جاءه بلال في صلاة الفجر يؤذنه بالصلاة، فرأى النبي يبكي فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لبلال: لقد نزلت علي آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم الآية: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الآية التي نزلت عليه من سورة البقرة ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. فهذا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاته وخشوعه إذا قام بين يدي ربه. يقول عبد الله بن الشخير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته ويصلي ويسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. إذا قام بين يدي الرب سبحانه جل وعلا يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة: إذا قام ليصلي صلى الله عليه وسلم يطاطئ رأسه ويرمي ببصره موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. وافتقدته ليلة من الليالي من الفراش فقامت تتحسسه صلى الله عليه وسلم. قالت: فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان ساجدا لله سبحانه جل وعلا يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جاءته صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في ليله يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، هلا قمنا من ليلنا وسألنا ربنا سبحانه جل وعلا أن يرضى عنا ونستعيذ به من سخطه سبحانه جل وعلا، وسألناه العافية مما نحن فيه من البلاء والفتن، أم أننا أهل غفلة ونوم أو لهو أو عبث ونغفل عما خلقنا الله من أجله من القيام بين يديه. قال نبينا لعمرو بن عبسة رضي الله عنه عندما جاءه وسأله عن الإسلام وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه من وضوئه وصلاته وفضل الصلاة والقيام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرب جل وعلا أقرب ما يكون من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون في هذه الساعة ممن يقف بين يدي الله فكن، إن استطعت في هذه الساعة أن تقف بين يدي الله فكن. هذا ما وصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة. لم يوصه صلى الله عليه وسلم بحرص على الدنيا، لم يوصه صلى الله عليه وسلم بجمع مال، لم يوصه صلى الله عليه وسلم بالمقاتلة على منصب أو كرسي، بل أوصاه أن يقوم لربه سبحانه جل وعلا من الليل، فأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يقوم فكن. هكذا وصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. فأقرب السبل إلى ملء هذا القلب القاسي الذي تشبه بقلوب بني إسرائيل، وقد نهانا الله جل وعلا أن نتشبه بهم أو نكون أمثالهم فيما ذهبوا إليه من قساوة القلب والبعد عن الله جل وعلا، فقال سبحانه جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أما أنا لنا عباد الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يقولوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وذكر الله جل وعلا بيانا شافيا لقلوب بني إسرائيل، قال الله سبحانه جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل هي أشد قسوة، فإن الحجارة منها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله سبحانه جل وعلا. فنعوذ بالله من قلوب لا تخشع. كذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتعوذ بربه من قلب لا يخشع. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. كان يتعوذ دائما صلى الله عليه وسلم، ويعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا بالله من هذه القلوب القاسية، القلوب الجامدة، القلوب التي لا تعرف ربها جل وعلا، المتجرئة على حرمات الله التي تسبك الدماء وتنهب الأموال وتتاهب الأعراض، قلوب البرطجية وغير هؤلاء من قطاع الطريق. لو لانت قلوبهم لله سبحانه جل وعلا ما سمعنا أن بمصرنا ما يقارب نصف مليون برطجي، ما سمعنا بهذا من قطاع الطريق. لو أن هذه الأمة ضربت وعلمت كيف تكون قريبة من الله، كيف تخشى لله، كيف تخاف الله جل وعلا. ولكن الخوف من الله قل في القلوب، وخشية الرب جل وعلا ذهبت. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. صلى الله عليه وسلم: لماذا لا نعلم هذه الأمة الخشوع لله؟ لو خشعت لله سبحانه لسير أمورها، وصرف على أكمل الوجوه وخير الوجوه، وحكم فيهم خياره سبحانه جل وعلا، وأبعد عنهم شرارهم. فإن المحفوظ من حفظه الله، والميسر للخير من يسره الله، وإن المحروم من حرمه الله، والشقي من أشقاه الله سبحانه جل وعلا. فإن الأمور كلها بيد الله، فينبغي على هذه القلوب أن ترجع إلى ربها وتخشع كما كان نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. تخشع إذا سمعت كلام الله، تخشع إذا وقفت بين يدي الله، تخشى عقابه وترجو رحمته سبحانه جل وعلا. إن عدنا إلى ذلك ما احتجنا لأحد يحكم فينا. كان سلفنا الصالح لا يأتي القاضي منهم من يتحاكم إليه أو يرفع إليه قضية لنا، فإن القلوب خالفة من ربها، عندها شرع الله الذي يحجزهم، خافت ربها. فعاش العباد في أمن وأمان، علموا أن الله عليهم رقيب. أما إذا علموا أن فلان رقيب عليهم، وفلان يؤخذ يأخذ المال، وفلان يرتشي، وفلان منحل من الأخلاق، وفلان لا يخاف الله جل وعلا، وإن بلغ في أعلى المناصب كان يكون قاضيا، هذا القاضي الذي هو على شفا حفرة من النار، سمعنا أن منهم من يرتشي ويأخذ أموالا ليحكم بغير ما أنزل الله، أو ليحكم بغير الحق الذي علم. وثبتت الأدلة على ذلك، وهذا أمر مشاع ومنتشر ومعلوم بيننا عباد الله. فأصبح هذا الخلل وقسوة القلوب والبعد عن الله يصل إلى الصفوة من خلقه الذين علموا شرعه، وإن لم يكنوا قضاة، الذين علموا شرع الله ودرسوه لا يخافون ربهم، فكيف ببقية الخلق في هذه الأمة عباد الله؟ نعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من البلاء. فسبيلنا إلى الأمن والأمان وإلى الرفعة في الدنيا والآخرة أن نعود إلى الخوف من الله، والذل إليه سبحانه جل وعلا، والتضرع له سبحانه جل وعلا، أن يلين هذه القلوب وأن يملاها إيمانا. فإن الحاجز الحقيقي والسلطان الحقيقي الأول الذي يمنع الناس من الشرور هو الإيمان. إذا وقر في القلب فإنه يكره صاحبه أن يخرج منه كما يكره أن يلقى في النار. كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: نسأل الله جل وعلا أن يزقنا طعم الإيمان وأن يدخل قلوبنا بشاشة الإيمان، اللهم آمين، وأن يملأها خوفا وخشية وخشوعا له سبحانه جل وعلا. استغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، فالخشوع هو روح حياتنا وروح أجل شيء فيها، وهو عبادة الرب جل وعلا. فعبادة بلا خشوع جسد بلا روح، صلاة بلا خشوع جسد بلا روح. والجسد إذا فقد الروح لا قيمة له، بل مصيره إلى الهلكة وإلى المهلة، وهي الصديق والقيع والدود الذي يأكله. أما الذي يمنعه من هذا التعفن أن تبقى فيه الروح، فكذلك عبادتنا لله سبحانه جل وعلا. هذه العبادة إن فقدت هذه الروح لا قيمة لها، وهي بمثابة الشيء المعدوم أو الشيء الميت الذي لا قيمة له. وأعظم ما نتعبد لله به الصلاة، هذه الصلاة التي أصبحت شيء عادي، شيء لا قيمة له بين أهل الإسلام، لا حرص لهم عليها. أحدنا يرى أن عمله أهم من الوقوف بين يدي الرب سبحانه جل وعلا، وغيره يرى أن النوم أحب وألذ من أن يقوم لله سبحانه جل وعلا، لأنه لم يرى العبادة راحة للنفس، لم يرى العبادة شفاء لشقائه، لم يرى العبادة قرب من رضوان الله جل وعلا، إنما رأى راحة بدنه في نومه، ورأى سعادة نفسه في نيل حظوظه. فكانت العبادة مؤخرة، مع أن الأصل أن تكون العبادة مقدمة، فهي غاية النعيم الذي يراه أصحابها في الدنيا قبل أن يقفوا بين يدي الله سبحانه جل وعلا. كان أحدهم إذا دخل في صلاته لا يريد أن يخرج منها حتى يؤذن لصلاة أخرى أو ينادى عليه لصلاة أخرى، ولا يشعر بمن حوله. هذا عمر بن عبد العزيز إذا قام من ليله يصلي، إذا وقف عند آية من آيات الله جل وعلا ومرت عليه واستشعرها بقلبه وعلم أنه من أهلها وأنه داخل فيها وليس أحد يخرج من خطاب الله سبحانه جل وعلا، عندما يمر بقوله تعالى: قفوهم إنهم مسؤولون، ما يتجاوزها، كيف يتجاوزها؟ قفوهم إنهم مسؤولون. لو قيل لك وأنت في الطريق وجاءك هذا الذي يخبرك أن عندك قضية وأنك موقوف بين يدي قاضي من البشر مسؤول عن جريمة، عن قضية ارتكبتها أو شيء فعلته، لا تنام، ولن يدخل في جفنيك نوم يطير النوم من راسك. والله عز وجل سبحانه أرسل إليك من يخبرك أنك موقوف ومسؤول. هذه آية في كتاب الله لا تمحى ولا تبدل ولا تغير. قفوهم إنهم مسؤولون، خطاب الرب جل وعلا للملائكة الكرام، أن جميع الخلق لا يخرج منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخرج منه نور، لا يخرج منه أصحاب رسولنا، لا يخرج منه أحد من خلقه جل وعلا ممن كلفه الله بعبادته. يقول تقول الملائكة يخاطبهم ربهم: قفوهم إنهم مسؤولون. عمر بن عبد العزيز يقرأ هذه الآية يعلم أنه من أهلها، أنه مسؤول موقوف بين يدي الرب ويسأل عن هذه الرعية: قفوهم إنهم مسؤولون. هل لست منهم عبد الله؟ هل لست منهم؟ بل ستقف وتسأل أين قيامك لربك؟ ولن ينجيك من هذا الوقوف إلا قيامك في الدنيا. إن وقفت بين يدي الرب ذليلا خاشعا أنجاك الله عز وجل من الذل والخشوع بين يديه يوم القيامة. فقال في من لم يقف بين يديه ويخشى له سبحانه جل وعلا ويظهر التضرع والذل له، يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة لم تخشع في الدنيا تخشع بين يدي الرب جل وعلا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصنع نارا حامية مع خشوعها، لكن في وقت لا ينفع الخشوع. أما الخشوع الذي ينفع صاحبه هو الخشوع بين يدي الرب في الدنيا. إذا وقفت بين يديه تخشع له تذل له، إذا وقفت أمام أحد من خلقه تخشع لربه، فلا تتجرع على حدود الله جل وعلا، تكن عبدا في كل أحوالك خاشعا متذللا لله سبحانه جل وعلا. هذا الخشوع هو النجاة أمام الرب سبحانه جل وعلا. فتذكر حال نبيك وما سمعت عنه صلى الله عليه وسلم وتحفظه، وهو أغنى الناس. لو كان هناك أحد لا يعبد الله جل وعلا لكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، لكن لا ينتهك أحد من عبوديته لله حتى يأتيه ملك الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خطاب لأعبد الناس لله وأخشاهم لله وأتقاهم لله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليك عبد الله أن تستحضر هذا القلب إذا وقفت بين يدي الرب جل وعلا، تتخشع له لم تكن خاشعا، أي تطلب الخشوع بأسبابه وسبله وطرقه، تتدبر كلام الرب لك إذا خاطبك. أنت عندما تقف في الصلاة بين يدي الرب سبحانه جل وعلا تعلم أنك داخل على ملك الملوك جبار السماوات والأرض، تستحضر قلبك لا تلفت وجهك عنه، فإنك إذا وقفت بين يديه نصر وجهه إلى وجهك، فإذا لفت وجهك عنه التفت عنك سبحانه جل وعلا ولم ينظر إليه ولا يزال ينظر إليك ما دمت ناظرا مقبلا بوجهك عليه سبحانه جل وعلا. وتتدبر ما تقرأ وتتدبر ما تقول، ولا يستجرنك الشيطان لتخرج من أكمل وأعظم ما تفعل في دنياك وهو الوقوف بين يدي الله. إذا جاءك يوم وسوسا مذكرا لك الدنيا وما فيها، مذكرا لك عملك، مذكرا لك تجارتك، مذكرا لك صناعتك، مذكرا لك ما يشغلك عن الله، فقل له: أعوذ بالله منك، وادخل على يسارك ثلاثا كما علمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تستحضر هذا القلب بين يدي الله. فلا يكن لأحد عليه سلطان إلا صاحبه سبحانه جل وعلا الذي يملكه، وأنت واقف بين يديه. ثم تتدبر قولك في أول ما تفتح صلاتك، صلاتك هذه كلها ذكر لله سبحانه جل وعلا، تتدبر الذكر لله. أول ما تقول الله أكبر ما معناها؟ الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من دنياي، الله أكبر من الخلق جميعا، الله أكبر من زوجتي، الله أكبر من مالي، الله أكبر من تجارتي، الله أكبر من كل شيء بين يدي وما أملكه. فإذا تذكرت ذلك أقبلت عليه وخلعت خلف ظهرك ما كنت فيه من دنيا، فإنها دنية حقيرة لا تساوي شيئا عند خالقها سبحانه جل وعلا. ولو كانت تعدل عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها لا تعدل ذلك عند الله سبحانه جل وعلا، فأعطاها لأكثر الخلق به ولأبعد الناس عنه من الكفرة، ورزقه وسقاه وعافاه وأعطاهم من الدنيا ما يشاءون، حتى إذا قيل للملائكة طفوهم إنهم مسؤولون لم يجدوا جوابا على كفرهم، فكانوا أهل النار وحق بها، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه جل وعلا. فإذا وقفت بين يديه تدبر الذكر الذي تقرأ تدبر قولك الله أكبر. وإذا وقفت في الصلاة وقرأت الفاتحة إن لم تقل دعاء الاستفتاح كما كان يقوله نبي. ولماذا كان النبي يبدأ بدعاء الاستفتاح؟ ليستحضر كما سمعتم من كلامه صلى الله عليه وسلم، ليستحضر العبودية التامة بين يدي الله سبحانه جل وعلا، ويستحضر الذنب الذي ارتكب، ويستحضر التقصير الذي حدث، فيستحضر قلبه الذي يتوب، ويستحضر هذه العين لتدمع، فيقف بين يدي الله خاشعا، ثم يدخل على أجل ما أنزل الله على نبيه وأفضل قراءة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فيقرأها وهي نصيبك بينك وبين الله. قال ربنا سبحانه جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، تذكرت ذلك وأنت تقرأ الفاتحة عبد الله، أم أنك تحضرها حضرا وتذكرها جملة لا تفصيلا، ولا يجد المرء نفسه إلا ختمها وقرأ بعدها سورة، بل ربما لا يستشعر من صلاته إلا السلام في آخرها. هذا ما لاحظ له في الصلاة. فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ينصرف المرء من صلاته وليس له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو نصفها، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما أجرك على قدر ما عقلت منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليحث أصحابه على الخشوع في صلاتهم، إذا دخلوا في الصلاة يقول لهم: صلوا صلاة مودع، أي صلاة آخرة لا صلاة بعدها. ويقول صلى الله عليه وسلم: تذكروا الموت في الصلاة، اذكر أنك ميت إذا وقفت في صلاتك، كيف يكون حالك لو مت؟ هذه الصلاة هي الأخيرة لك، فتستحضر القلب وتخشع لله سبحانه جل وعلا. فإذا قلت الحمد لله تعلم أن الله يجيبك، أن الله جل وعلا يجيبك على ما تقول، ويقول في الملأ الأعلى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد ما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه جل وعلا: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد، أي وحدك يا رب لا أحد معك، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول ربنا سبحانه جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا سألت الله الهداية والطريق المستقيم، طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والبعد عن طريق الضلال والمغضوب عليهم من اليهود والنصارى، قال الله جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل استشعر أحدنا وهو في صلاته أنه يناجي ربه، أنه يكلم ربه، وأن الله يكلمه، وأن الله يرد عليه؟ ولذا قال ابن القيم: ينبغي للعبد إذا وقف في صلاته، وما رؤي أحد أحسن صلاة من ابن القيم في صلاته وخشوعه لربه، يقول: إذا كنت في صلاتك وصليت لله وعلمت أن الله يجيبك، ينبغي عليك أن تنتظر برها، فلا تقرأها حبلا، بل تقول: الحمد لله رب العالمين، وتنتظر جواب الرب جل وعلا لك، وتنتظر قول المولى جل وعلا لملائكته: حمدني عبدي. لا تحضرها حبرا، لكن هناك خطاب بينك وبين الله، فإذا استشعرت أن المسألة مخاطبة كانت أدعى لحضور هذا القلب وانتظار عطاء المولى جل وعلا ليعطيك ما سألت ويجيبك لما ألححت فيه. عبد الله، الخشوع سبيل النجاة بين يدي الرب وسبيل الفلاح، قال رب العالمين سبحانه جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فإن الخاشع لله في صلاته مفلح في دنياه وفي أخراه. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال رب العالمين سبحانه جل وعلا. لكن من الذي ينتفع بالصلاة؟ فكم من مصل لا تنفع صلاته. لما؟ لأنه لم يتمها، لم يطمئن فيها، لم يخشع فيها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يطمئن في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فينبغي عليك عبد الله أن تخشع لربك، وأول ما يجب لك الخشوع أن تستحضر هذا القلب في صلاتك، وأن تقوم من الليل من الجوف الليل الآخر كما حث على ذلك نبيك. فإذا خشع القلب ولان حجزك عن معصية ربك سبحانه جل وعلا، وعن أكل الحرام، وعن الاشتراء على حرمات الله جل وعلا، وعن أخذ حقوق عباد الله. ويعلم العبد أنه مربوط لله سبحانه جل وعلا، عبد له يقف بين يديه يوم القيامة كما يقف بين يديه في صلاته، يسأله عما قدم، هل كان من الخاشعين المتضرعين الذليلين لله، أم أنه من الجبابرة الذين هم أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل النار كل مستكبر غواق غليظ القلب، كل مستكبر غواق غليظ القلب. فكل من غلظ قلبه هو من أهل النار، وكل من رق قلبه فهو من أهل الجنة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة، ورجل رقيق القلب، رجل رقيق القلب خاشع لكل ذي قربى ومسلم، ولم يرق قلب العبد لكل ذي قربى ومسلم إلا إذا كان خاشعا لله سبحانه جل وعلا أولا، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فيا عباد الله، احرصوا على الخشوع واجمعوا أسبابه وحصلوا ما يوصلكم إليه، فإنه أعظم ما يخرج به المرء من دنيا أن يخرج منها وهو من أهل الخشوع لله سبحانه جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا خاشعة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا خاشعة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم أعط قلوبنا تقواها، اللهم أعط قلوبنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا مدينا إلا سددت دينه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، ولا تول علينا شرارنا، وأخرجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأخرجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استقيموا استقيموا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله